إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام،
ندخل على الموضوعات. تكلمنا عن التفسير وأهمية التفسير، ولا بد من قاعدة التخلية قبل التحلية، أو قول التنقية، تنقية كتب التفسير من الشوائب، من الموضوعات، من الإسرائيليات. وقد بينا فساد ذلك واللوازم الباطلة التي تكون نتاجا لمثل هذا، وضربنا النماذج على هذا بالأسبوع الماضي. النموذج الأول في الموضوعات والافتراءات في كثير من كتب التفسير قصة الغرانيق. ايش الغرانيق؟ كانوا بحارة فمخروا في البحر فاصطادوا لؤلؤة وكانت ثمينة، صح؟ ايش الغرانيق؟ ها، ايوه، تلك الغرانيق الاولى، يشبه بالملائكة. وطبعا فيها المفسدة العظمى ان الكل ايش يعني السلام اباح لهن او اباح لهم أن نعبد إلهكم يوما وتعبدون إلهنا يوما. نعوذ بالله من الخزلان أن تنسب مثل هذه القصص الباطلة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحفظ جناب التوحيد ويقاتل من أجل ذلك. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وما وظيفته في هذه الحياة؟ عمره بأسره كان لشيء واحد خلقه الله له، توحيد الله جل في علاه وتعبيد عباد الله لله جل في علاه. من النماذج الموضوعات أيضا في ذلك تفسير قول الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. من التفسيرات الباطلة التي أيضا دخلت في كتب كثير من المفسرين، ولابد من تنقيتها ولابد من إزالتها، لأنها من العطب بمكان كما سنبين، ومن الاختلاق بمكان والصنع، وأيضا هي مكذوبة لا محالة. هي أصالة التي سنسردها الآن القصة في تفسير هذا الحديث لا سند له، أو قل لا أصل له، كان ابن سعد خرجها لا أصل له، فهي باطلة موضوعة مصنوعة. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، من؟ وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قالوا هذا معنى قول الله تعالى الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قالوا دخل رسول الله على زيد. أولا، زيد كان متزوجا لمن؟ لصفية بنت عبد المطلب، وصفية هي خطأ فاح. ها، كان متزوجا لمن؟ زيد بنت جحش. طب ايش نسب زينب مع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بنت عمته بابي وامي. فعرض الرسول صلى الله عليه وسلم زيد لها، وكانت هي حسيبه نسيبه، فارادت صراحه ان تظهر امتعاضها. لما تتزوج زيد؟ وزيد مولى من الموالي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبناه، لان التحريم ما نزل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم تبنى زيد والتحريم ما نزل، فهي ترى مولى من الموالي، كيف يتزوج الحسيبة النسيبة؟ ولما يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرضه عليها ما استطاعت أن ترد، حتى وإن كان في امتعاض. انظروا، يقول هذه والله محك الإيمان ومناط الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين علامة الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أو يكون الله ورسوله أحب إليه. وتعرف المحبة عند المنازعة، وإن الامتعاض في الداخل يقول لا، سمعت وأطعت، والحق مع رسول الله، والقول قول رسول الله، والاتباع لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوافقت، لكن يعني يعتمل في نفسها ما يعتمل، فإذا دخل عليها ترفعت بنسبها وشرفها عليه، حتى حدثت الوحشة بين زيد وبين زينب رضي الله عنهم أجمعين. وهذه من حكمة الباري. فمر النبي صلى الله عليه وسلم يزور زيدا، فدخل فرأى هذه القصة المختلقة المكذوبة المصنوعة، أبرأ إلى الله وما نرويها إلا لنبين عوارها وزيفها ليجتنبها إخواننا. فدخل فنظر فوجد زينب فنظر إليه، انظر إلى هذه سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها وانظر بها إلى ما يقوله العامة يعني أخذا بهذا، فقال سبحان الله، يعني يرضى في الجنة سبحان الله يعني على عظيم خلق الله، ثم قال سبحان مقلب القلوب سبحان مصرف القلوب. أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويقول مثل هذا، العوام عندنا يقولون ذلك، إنما ينظر ويملي النظر، نقول له اتق الله اصرف بصرك، يقول أنا أنظر إلى جميل خلق الله جل في علاه. فهل يصح أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهذا التخريف وسوء الأدب والتعدي على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أحد يفعل ذلك إلا الذين يريدون الطعن في ديننا بالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي وإرضي له فداء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كذبوا عليه دخل فنظر إليها فأعجبته، ولما أعجبته ذهب وأقر ذلك في نفسه. فلما جاء زيد، انظر المصيبة الأكبر، لما جاء زيد قالت زينب دخل علي رسول الله فلم يجدك، فقال كذا، قال ايه؟ سبحان الله سبحان مقلب القلوب او سبحان مصرف القلوب. ففاطن زيد فهم انها وقعت حاشا لله في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب اليه يا رسول الله اطلقها لتتزوجها؟ طبعا هي اصلا حتى لو كانت احنا لا نستبعد ان الصحابة يفدون رسول الله بأنفسه، لا أن يطلق كل واحد امرأته ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس بسديد وليس بصحيح. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك، فقال النبي اتق الله وأمسك عليك، فعاتبه الله تخفي ما في نفسك والله، يعني أنت تحبها أردتها فتتزوجها فلا تخفي في نفسك ما الله مبديه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كمان أيضا يظهر إيش؟ ما له يبطن، فالذي يبطنه أنه أعجبته وأحبته. فهذه القصة المختلقة المصنوعة قبل أن نبين المعنى الصحيح فيها لوازم باطلة وفيها سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن لم نكن من أهل الحديث ولم نعلم أمر الدراية والرواية ولم نرى في الأسانيد، فإن المعنى وإن المثل النكارة تلوح عليه من إيش؟ من بعد. سوء الأدب مع رسول الله لا يمكن أن يقال بأن هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ فمن اللوازم الباطلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ثم حاشاه بأبي هو وأمي أن الشهوة تسيطر عليه وتحركه، أعوذ بالله من غضب الله، أعجبته ويريده. والثاني أن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم بصره على نساء غيره، أعوذ بالله من غضب الله، هذا من اللوازم الباطلة. منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعامل مع زيد تعامل معه الذي يظهره خلاف الذي يبطنه، وهذا ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبين ذلك. أما الأولى، هل الشهوة تسيطر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله ثم أعوذ بالله ثم أعوذ بالله، إن الله ما خلق رسول الله إلا لشيء واحد، إلا لشيء واحد، هو نشر دين الله جل في علاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله أو أكثره حتى تتورم قدماه، كانت عائشة معه وتركها وذهب إلى البقيع، فارتدت ثيابها وذهبت خلفه تخشى أن يكون ذهب لنسائه، فنظرت فوجدته عند البقيع يرفع ويدعو لأهل البقيع، فلما رجع قال أنت السواد الذي كان خلفي، بالقصة المشهورة. ثم قال أمرني ربي أن أذهب وأدعو لأهل البقيع. وأيضا عائشة تروي لنا قالت قمت من الليل فوجدت رسول صلى الله عليه وسلم ساجدا يدعو سبحان ربي الأعلى ويدعو سبوح القدوس رب الملائكة والروح، وكان السلام يبكي كثيرا ويقف، فهي تقول والله إن لفي حال وإنك لفي حال، إن السلام بأبي هو وأمي، من شغل إلا بربه ومن شغل إلا بدين ربه جل في علاه، فكيف يقال إن الشهوة تسيطر على السلام؟ ولذلك ترى المستشرقون يتطلعون إلى مثل هذه الترهات الأكاذيب الموضوعات المختلقة المصنوعة فيشهرون برسول الله، هو شهواني هو يحب النساء، قد صرح بذلك نعوذ بالله من الخذلان. فمن اللوازم الباطلة هذا، ونقول بأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما أخذ إلا ما أباح الله له، والرسل قد تزوجوا كثر، وأقل رسول تزوج هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن هذا على التأكيد فهو على الغالب، ف99 امرأة يتزوجها سليمان عليه السلام. فالغرض المقصود كان شغل السلام الشاغل هو الدعوة، ولذلك قال مالي وللدنيا مثل، ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة، يعني نام قال تحت شجرة ثم تركها وراح، فبين أن الدنيا عنده لا تساوي شيئا. وقال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وحب النساء بين السلام أنه من إيش؟ من الدنيا. قال حب بلي من دنياكم، إذن الدنيا دنية أصالة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء من الدنيا، فقال حب بلي من دنياكم الطيب والنساء، فهي أصالة لا تشغله، ليست أصيلة عنده. المهمة والوظيفة الأصلية لرسول الله هو أن يعبد العباد لرب العباد سبحانه جل في علاه. ثاني أيضا من اللوازم الباطلة أن المسلم يذهب فيطلق بصره على النساء غير، نعوذ بالله من الخزلان. أي قال هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أن الخلوة مع المرأة لا تجوز؟ أي قال هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل علي بن أبي طالب وهو يقول في النظرة الأولى والتي تتبعها قال اصرف بصرك، قال اصرف بصرك، وهو الذي يتلو علينا قول الله تعالى وقل للمؤمنين يغض من أبصارهم. والله هذا تجرع على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يتبنى ذلك أقسم بالله غير حانث يكفر، ولا حجة ولا غير حجة، هذا معلوم من دين الضرورة، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة بين الجميع، فهذه ليس فيها ثمة حجة، فلا أحد يستطيع أن يتبنى هذا، هذه من اللوازم الباطلة. فرسول الله لا ينظر إلى نساء غير، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قصرا منيفا في الجنة ورأى امرأة وضيئة تتوضأ قال لمن هذا القصر؟ لي، وهو أرفع من ذلك رسول الله، فقيل لا، هو لعبد من عباد الله من أمتك اسمه عمر، فقال ولولا غيرة عمر لدخلت. فلما قص على عمر رضي الله عنه وارضاه القصة ماذا قال عمر؟ بكى وقال أمنك أغار يا رسول الله، أمنك أغار يا رسول الله، يعرفون قدر رسولهم صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن نقول بمثل هذه القصة المختلقة المصنوعة التي من لازمها الباطل أن يطلق بصره صلى الله عليه وسلم على النساء، نعوذ بالله من الخزلان. حتى الذين قالوا بعدم العصمة للأنبياء في الصغائر قالوا محقرات الصغائر معصوم منها كل الأنبياء، كأن يسرق لقمة مثلا ليأكل أو يطبع بصره امرأة، لا، هذه من محقرات الذنوب، فلا يمكن أن يقع فيها نبي من الأنبياء، فضلا عن أعظم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في مثل هذا. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس بظاهر وبباطن، نعوذ بالله من هذا، حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه بأبي هو وأمي. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل ابن أبي الصرح، عبد الله بن أبي الصرح كان قد هاجر المدينة وأسلم وكتب الوحي لرسول الله، ثم بعد ذلك ارتد ورجع عن دينه وذهب إلى مكة وادعى زورا وبهتانا أنه كان إيش؟ يكتب ما لا يعلمه رسول الله، يعني يدخل في الوحي ما لا يعلمه رسول الله، وهذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا القرآن محفوظ والسنة محفوظة، وقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. الغرض المقصود ارتد، ثم أمر سلم عند دخول مكة بقتل أربعة منهم، ابن خصل ومنهم ابن أبي الصرح والجاريتين، فاللي قتل منهم هو فقط ابن خصل، تعلق بأسطار الكعبة وقتلوه، عندما جاءوا للسلم فقالوا هو يتعلق بأسطار الكعبة قال اقتلوه فقتلوه، عفوا. وابن أبي الصرح أخذ عثمان شفيعا له، فجاء عثمان يشفع عند المسلم، فجاء ابن أبي الصرح فقال له عثمان هذا ابن عمك أراد كذا وكذا بيشفع له، فمد يده ليبايع فلم يمد للسلام يده، ما مد يده، يريد أن يقتل لأنه سب عرض للسلام وقدح في إيش؟ في القرآن، فما مد يده، والصحابة يجلسون يعني يندهشون ويمد الرجل يده ولا يمد للسلام يده. ثم قال له عثمان بن عفان بعدما شفع واشتدت شفاعته فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته وتركه ولم يصرح بقتله، لكنه عاتب الصحابة عتابا رقيقا يبين لك كيف حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله الظاهر مع الباطن. فقال هل لا قام أحدكم إن رآني أمتنع عن بيعتي فقتله، ويريد قتله صحيح. قالوا له لولا أشرت بعينك، بعينك انظر النبي صلى الله عليه وسلم إيش ايش يقول ويحافظ على نفسه في ايش، قال ما كان النبي ان يكون له خائنة بحال من الاحوال، فكيف نقول انه يعامل زيد ابن ثابت بالظاهر دون الباطن، نعوذ بالله من الخزلان. والصحيح في هذه زيد بن حارثة، انا زيد بن حارثة الوهم ادركك، فكيف نقول بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الصحيح في هذه الآية أن الله كما فسرها رواه ابن كثير والقرطبي وغير هؤلاء الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الآية تفسير هذه الآية الصحيح أن الله جعلها قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه أن الله أوحى إليه ستتزوج زينب. أوحى الله إليه أنه سيتزوج زينب، وما زالت زينب وين؟ تحت زيد رضي الله عنه وأرضاه. فأوحى الله إليه أنه سيتزوجه، فجاء زيد يشتكي، فما أظهر له ما أوحى الله إليه أن نفسه سيتزوجه. قال اتق الله وأمسك عليك زوجة. انظر هنا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع ان العتاب عتاب رقيق. وسأبين اولا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اليس هذا يفعله كل مسلم بتطبيق شرع ربنا جل في علاه؟ جاء رجل يشتكي من امرأته، ماذا نقول له؟ طلقها. ظاهر اذا جاءك رجل يريد ان يشتكي من امرأته يريد ان يطلقها، ماذا تقول؟ اتق الله وامسك عليك زوجك واحسن اليها، اوصها بخيرا، ان لم ترضى منها بخلق ترضى منها باخ. فامره بما هو مامور عموما. لكن الله جل وعلا عتبه ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يظهر ما سيكون، لان قول الله حق وواقع لا محاله، ووعد الله صدق وحق لا محاله. فلما قال الله ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم انه يقينا سيتزوج زينب، لكن لما لم يفصح عن ذلك كان سلم يخشى من قول اهل الجاهليه واهل النفاق ان يطيرون بها في الافاق. وطبعا اهل النفاق ما انت ترى حتى طلبة العلم الاصاغر، يعني طالب علم مثلا يأتي سؤال ورجل يقول له امي تقول كذا او زوجاتي اريد ان اجامع زوجاتي والكيفية كذا، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ دين هذا ولا ليس بدين؟ دين. لكن اللي بيتربص بك الدوائر الحاقد الحاسد يريد ان يطير بشيء فيأخذها يقول هذا مفتي النساء مثلا، او يقول هذا يفتي في المسائل مسائل الفراش، اما افتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما تكلم فيها ابو بكر وعمر، اما تكلم فيها الشافعي ومالك، مالك صاحب فراش ولا الشافعي صاحب فراش؟ هذا حقد وحسد مع الجهل. فالحقد اذا حرك الانسان احرقه، فلابد انه يتصيد اي شيء يتكلم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ذلك، لما؟ لانه خشي من المنافقين يطيرون بها فيقولون تزوج ابنة ايش؟ زوجة ابن، زوجة ابن. فلذلك عاتبه الله ليبين له ان هذا الحكم سيكون الى يوم القيامة. نقطع هذه البدعة الجاهلية، بدعة التبني، لا ارث لا حرمة، لا يكون ابنا لك بحال من الاحوال ما لم يكن نسبا او رضاعا. فلذلك عاتبه الله ليظهر ذلك، لانه سيكون حكما الى يوم القيامة. يبقى اذا التفسير الصحيح السديد للآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه ان الله اوحى اليه سيطلقها زيد وهو يشتكي، سيطلقها وستتزوجها انت، فاخفى ذلك. فاعتبه الله قال اظهره ودعك من المنافقين يطيرون ما يطيرون، فاما الزبد فيذهب واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، ويبقى الحكم الى يوم القيامة. فهنا يظهر لنا جليا ان المنافقين واهل الوضع والاختلاق الذين يصنعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الضرب الخفي على ديننا بطريقة ماكرة لا يمكن أن نأخذ بأقوالهم، ونرجع إلى الأصل الأصيل، لابد من تنقية كتب التفسير من مثل هذه النماذج. والأسبوع القادم إن شاء الله مع نماذج أخرى في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.